استر الخير حضرتك كده
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تحدثت البارحة عن الأسئلة الأولى للإنسان إن تخلى عن قبلياته الاعتقادية السابقة: ما أنا؟ ما الفرق بيني وبين سائر الموجودات؟ هذا ما أجبت عليه في اللقاء السابق. كيف وجدت؟ هل أحد ما خلقني؟ ماذا علي أن أفعل؟ هل أنا الذي أحدد ما علي أن أفعله، أو هناك من خلقني هو الذي يرشدني إلى ما يجب فعله؟ إن كان هناك خالق يريد مني أن أحقق شيئاً، كيف أعرف ما يريده؟ هل تنتهي حياتي بموتي، أو أن هناك حياة أخرى لا بد أن أراعيها في مساري؟ هذه الأسئلة قد يطرح البعض قبالها، لا سيما ما يلي السؤال الأول: لماذا نطرح هذه الأسئلة أصلاً؟ ما الداعي لها؟ في بعض الناس بيقول هذا تضيع وقت، روح أنت كفي علمك وأنت روح على شغلك، انصرفوا إلى ما ينفعكم في هذه الدنيا، وبلا هاي الإشكاليات وهاي الأسئلة اللي بتضيعوا فيها أوقاتكم، اللي منشوفه وغير هيك ما في شيء. بعضهم بيسأل أو بيطرح أنه ما الداعي لهذه الأسئلة. طبعا في ناس لا يعبؤون بمثل هذا الطرح، طرح اللامبالاة، لأنه في داخل كل إنسان يوجد عنده حب للاستطلاع، للإنسان بطبيعته قد يصبح عنده نوع من القلق المعرفي حينما يواجه المجهول، لا سيما حينما يكون المجهول يهمه، يخصه، فحينئذ ترى الإنسان يحاول جاهدا بدافع داخلي، بنزعة باطنية، أن يبحث عن ذلك المجهول. هذه طبيعة الإنسان، وهذه الطبيعة ترتبط بعدم معرفته، ترتبط بقضية المعرفة، لا ترتبط فقط بأمور أخرى غير المعرفة كالأمور المسلكية. ولعل هذا هو السبب في سؤال النبي إبراهيم عليه السلام ربه أن يريه كيف يحيي الموتى، لأن النبي إبراهيم عليه السلام كان نبياً مؤمن بالله، مؤمناً بالبعث بيوم القيامة. لذلك حينما قال لله تعالى: قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. هلأ مثلاً أنا أعرف بأن هاي اللمبة مثلاً، هذا المصباح يصدر منه ضوء، وأنا أشاهدكم من خلال هذا الضوء، وأنتم تشاهدونني كذلك، ولكن أنا لا أعرف كيف يصدر هذا الضوء، الكيفية لا أعرفها، الكيفية أجهلها. يصبح عندي في قلبي نوع من القلق المعرفي الذي يؤثر على السعادة التامة لدي. النبي إبراهيم عليه السلام سأل ربه: أرني كيف تحيي الموتى، يريد معرفة الكيفية، لأن الكيفية عنده مجهولة، والإنسان يحب أن يعرف الكيفية، لأنه حينما يعرف هذه الكيفية يطمئن قلبه، تستقر نفسه. هلأ في بعض الناس قد لا يعبأ بالطرح اللامبالي، ولكن مع ذلك يوجد عدة أمور تدفع الإنسان إلى هذه الأسئلة، غير مسألة حب الاستطلاع، غريزة معرفة المجهول. من هذه الأمور أتحدث عن ثلاثة عناوين. العنوان الأول دفع الضرر المحتمل. هلا افترضنا الدنيا صيف، واحد منا طلع على الضيعة، ركن سيارته قرب منزله وترك النافذة مفتوحة ونام في بيته، تاني يوم الصبح بده يرجع على بيروت. إجا جاره قال له التفت، احتمال أني شفت أفعى دخلت إلى سيارتك وهي أفعى سامة، هل الإنسان لا يبالي؟ بيفتح السيارة وبيطلع بضله سيئة ولا بفتشها زاوية زاوية؟ عادة الإنسان حينما يحتمل ضررا فإنه يتحرك لكي يزيل هذا الاحتمال، لأن هذا الاحتمال يقلقه، لذلك تراه يفعل ما يؤدي إلى الاستقرار النفسي والأمن الذاتي. السبب في ذلك هو قاعدة مستقاة من سيرة العقلاء، من بناء العقلاء في هذه الحياة، أن الذي يحرك الإنسان في حياته قوة المحتمل وليس قوة الاحتمال. عندنا احنا احتمال وعندنا محتمل. يعني مثلا إذا إنسان مثلا كان ماشي على موتورسيكل، هلأ بجيبته في مبلغ قليل جدا، افترضنا مبلغ 50 ليرة لبنانية وهو مبلغ قليل جدا، احتمل 70% وهو ماشي انه هاي 50 ليرة لبنانية طارت. عادة الانسان بيقول مش محرز 50 ليرة هلأ انه احتمال 70% انه طارت، وقف الموتوسيكل وروح فتش عليها. هلأ الاحتمال قوي، الاحتمال هو 70%، بس المحتمل ضعيف. بس افترضنا هو نفسه لو كان في جيبه افترضنا شيك ب$100,000 واحتمل 5% انه طار الشيك، بيوقف الموتوسيكل لوحده، مش ضروري يوقفه يعني هو، لانه المحتمل هنا قوي. حتى لو كان الاحتمال 5%، يعني 70% ما حركته لأنه المحتمل قليل، 5% حركته لأن المحتمل قوي. طيب هلأ الإنسان الذي يواجه ما يطرح في هذه الحياة، يواجه أنه في التاريخ رجال كثيرون قالوا عن أنفسهم بأنهم رسل من عند الله، وأن الله هو الخالق وهو المدير وهو الرب، وهو أرسلهم لكي يبلغوا الإنسان رسالة بوجوده ولزوم طاعته وعدم مخالفته، وأن هناك آخرة فيها جنة يثاب الإنسان فيها، وفيها جحيم، وفيها نار، وفيها عذاب. وأي عذاب هو؟ تحدثت عن عذاب رهيب، عن نار عظيمة. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، والذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. كلام عن ضرر قوي، حتى لو كان محتملا، بغض النظر عن درجة الاحتمال، المحتمل القوي يدعو الإنسان أن يسأل هذا واقع أو لا، لأنه لو كان واقعا وهو لم يؤمن بالله ولم يسر في طاعة الله ولم يحقق ما أراد الله، فيوجد احتمال أنه سيخلد في هذه النار كما يقول الدين. أقل من هيك، أبسط من هيك، مع الاحتمالات، إذا واحد بخير نفسه بين أن يكون مؤمناً أو أن يكون مثلاً ملحداً، طب بالاحتمالات هلأ بغض النظر عن العقيدة الصحيحة، إذا بدنا نقارن بين مصير الملحد وبين مصير المؤمن، ما هو بالواقع يا في عنا جنة ونار والله سبحانه وتعالى خلقهما، يا ما في شيء. طب هذا المؤمن وهذا الملحد، كل منهما سوف يموت. إذا مات المؤمن والملحد، إذا كان الحق مع الملحد، يعني طلع ما في الله وما في جنة وما في نار، الملحد بيموت والمؤمن بيموت، ما حدا بيخسر ما حدا بيربح. بس إذا طلع في الله وطلع في جنة وطلع في نار، الملحد بفوت على جهنم أو يستحق أن يدخل جهنم، بينما المؤمن ينجو ويدخل إلى جنة الله وإلى النعيم والسعادة. يعني على الجهتين المؤمن منه خسران، إما ربحان أو ما بيخسر، بينما الملحد هو المعرض للخسارة. وهذا الأمر ورد في بعض الروايات في مناقشة لأحد الأئمة سلام الله تعالى عليه مع أحد الزنادقة، وأحدهم ساقه وأنشده شعرا، قال: المعلم والطبيب كلاهما أن لا إله، فقلت ذاك إليكما، إن صح ظنكما فلست بخاسر، وإن صح ظني فالوبال عليكما. نفس المضمون صاغه بهاتين أو بهذين البيتين. الخلاصة، هل يوجد داعم لمثل هذه الأسئلة؟ نعم يوجد داعم. دفع الضرر المحتمل هو داعم أساس لهذه الأسئلة. أيضا كل إنسان في هذه الحياة يسعى نحو السعادة، والسعادة هي غاية الإنسان في كل فعله، هو يسعى نحو كماله لأنه يرى في الكمال سعادته منذ نعومة أظفار الإنسان، من بداية حبوه إلى مشيه إلى نطقه، السعادة هي غايته. هو يحبو لأنه يسعى نحو كماله ونحو سعادته، ويظن أن سعادته تتحقق من خلال الحبو. وحينما يرى الناس تسير على قدمين يسعى للسير على قدمين، لأنه يظن أن كماله يتحقق بذلك، ولكن حينما يمشي على قدمين يجد أنه لا يجد تلك السعادة التي كان يسعى إليها. يسمع الناس يعبرون عما يريدون من خلال النطق، بينما هو يعبر عن ذلك بالبكاء وبالحركات التي يفعلها الطفل عادة، فيسعى نحو التحدث نحو التكلم، يتحدث لأنه يريد من خلال حديثه أن يسعد أن يتكامل، يتكلم. وحينما لا يجد تلك السعادة، قد تحققت بالشكل الذي يروي ظمأه، يسعى نحو شيء آخر. هي هذه السعادة هي التي يسعى إليها، هي غايته في تعلمه، هي غايته في جمعه للمال، هي غايته حينما حتى يحب الجاه العريض والشهرة الواسعة، هي غايته في كل ما يفعله من بناء المسكن الجميل وارتداء الثوب الأنيق والعلاقة مع الآخرين، هو يحب السعادة. والإنسان فيه نزعة داخلية أنه يحب أن تكون سعادته خالدة، يحب الخلود، في نزعة الخلود. وإذا بتقروا الحوار بين آدم وإبليس في القرآن الكريم يشير إلى هذه النقطة، الإنسان يحب الخلود، أن تكون السعادة خالدة، لذلك يهرب من الموت، لا يحب أن يموت حتى في أحلك الظروف. ترى الإنسان عادة حينما يرى أن سعادته في بقائه يحب البقاء ويتشبث بالبقاء. جاء الدين ليطرح أن السعادة الحقيقية الأبدية هي في إطاعة الله، في اتباع الله، في عدم مخالفة الله. أليس حري بالإنسان الذي يطوق إلى السعادة ويطوق إلى الخلود في دائرة هذه السعادة أن يبحث حتى يصل إلى الحقيقة؟ فإذا كانت الحقيقة أن السعادة الأبدية في الدين، فإنه يتشبث بالدين، يتدين بالدين لكي يحقق سعادته الخالدة. في أمر آخر أيضا في مقام الإجابة عن طرح اللامبالاة بالنسبة للأسئلة، أن الإنسان يعيش كما نعرف جميعا في نعم جمة، ولا حاجة أن يستطرد الإنسان في بيان هذه النعم من تركيبه البيولوجي المدهش. يعني يكفي الإنسان أن يتأمل نعمة النظر، نعمة البصر، إلى ما يشعر به الإنسان ويعرفه من خلال استفادته من شتى الكائنات الموجودة طعاما وشرابا وملبسا ومركبا وعطرا، والمشاهدات التي هي في غاية الروعة والجمال. يلاحظ الواحد أنه يعيش في خضم نعم، نعم كبيرة جدا. الإنسان عنده نزعة داخلية ترجع إلى ما تحدثت عنه البارحة تحت مصطلح الوهم، إدراك المعنى الجزئي. عنده نزعة داخلية هي شكر المحسن المنعم عليه. الإنسان حينما ينعم عليه الآخر من دون أي مصلحة، في نزعة داخلية توجهه نحو شكره. هلأ افترضنا لو أن أحدا وجد طفلا يتيم الأبوين، أخذوا رباه، هيأ له كل وسائل السعادة في هذه الحياة، علمه بأحسن المدارس، أطعمه أطيب الأطعمة، ألبسه أجمل الثياب، إلى أن تخرج من الجامعة حط له مبلغ وفير أمامه ليكمل مشواره الحياتي. هون شو موقف هذا المتبنى؟ ألا يوجد نزعة داخلية لدى الإنسان أن يشكره على ما أنعم عليه، على ما أحسن إليه؟ طيب افترضنا أنه هذا الذي تبنى بين هلالين هذا اليتيم أنه فعل كل ذلك من دون أن يعرفه المتبنى، كله كان بواسطة. لما كبر عرف أنه في واحد كل النعم التي في حياته هي من شخص ولكنه لا يعرفه، ألا يدعوه ذلك إلى أن يبحث عنه ليشكره، ليقدم له الشكر؟ فكيف بنا حينما نعيش في كل هذه النعم؟ ألا يدعو ذلك أن نبحث هل يوجد منعم؟ فإذا كان يوجد منعم فلا بد أن نعرفه حتى نشكره. هذه جملة من الأجوبة التي تطرح أمام موقف اللامبالاة من تلك الأسئلة. وبعد إن شاء الله ننتقل إلى السؤال اللاحق، كيف وجدت؟ هل أحد ما خلقني؟ وهذا ما أطرحه في اللقاء التالي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على